هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أمامنا في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين سؤالان من الأخت نور. السؤال الأول حول علم النبي صلى الله عليه وآله والصبي المميز وغير المميز، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. تقول الأخت الفاضلة في سؤالها الأول: ورد في قصة موسى عليه السلام مع الخضر قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ والسؤال هنا تقول الأخت: ألا ينبغي أن يكون النبي أعلم الجميع، فكيف يكون الخضر عليه السلام أعلم منه؟ وأن يقوم بتلك الأعمال من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، وفي كل حال نرى موسى عليه السلام يبقى متسائلا عما يحدث حوله، كيف ينسجم ذلك مع نبوة نبي من أولي العزم؟ وهل أن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو أعلم الجميع أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن العلم الذي يشترط وجوده في الأنبياء والرسل ولا يمكن أن يكون فيه أدنى نقص، هو كل ما يحتاج إليه أممهم، الناس في أزمنتهم في شؤون الدين، سواء عاد إلى تدبير الدنيا أو إلى إحراز الآخرة. كل العلوم التي ترتبط بتدبير شؤون الدنيا والآخرة على أساس الدين يجب أن يكون لدى الأنبياء علم تام به، لا يجهلون ولا يضلون ولا يزلون ولا يخطئون فيه طرفة عين، هذا مسلم. أما بعض العلوم الأخرى التي تحلى بقسط أو أقساط منها الأنبياء، وهي الإطلاع على الغيب أو بعض العلوم الخاصة لموارد خاصة وشؤون خاصة لم يكلف بها هؤلاء الأنبياء، فهذا لا يمنع العقل ولا يمنع الكتاب والسنة من وجود شخص نبيا كان غير النبي من أولي العزم أو غير نبي، كما هو الحال في الخضر الذي المعروف أنه من الأنبياء، وهناك بحث أساسا أنه من الأنبياء أو ليس من الأنبياء، لا شك أنه من عباد الله الصالحين المقربين سواء آمنا باصطفائه للنبوة أو باصطفائه لغير النبوة. عموما لا يمنع العقل من وجود عبد صالح رباه الله لرسالة خاصة لأهداف خاصة غير رسالة الشريعة وغير التشريعات، لمهمات خاصة جدا كالخضر أو كذي القرنين أو إلى ما هنالك من قضايا. الخضر الثابت
أن الله سبحانه وتعالى قد قلفه بمهمات خاصة ليست من صنخ مهمات الأنبياء والرسل، يعني ليست من مهمات ذوي وأصحاب التشريعات العامة، بل هي مهمات خاصة قد لا تكون أيضا متضمنة في تلك التشريعات باعتبار أنها قد تتمثل في جزاء قبل وقوع الجرم، كما في قتل الصبي قبل أن يكبر وقبل أن يقع الفساد منه الذي يستحق قتله، أو وقوع الحفاظ وقائيا على الشيء. هذه القضايا في الحقيقة تحتاج إلى علوم خاصة، تحتاج إلى تدبيرات خاصة، تحتاج إلى مهمات خاصة ليست من سنخ رسالة واهتمامات النبي والرسول بما هو نبي ورسول، صحيح؟ إذا تم هذا الموضوع فنقول لا العقل ولا النقل يمنع من أن يكون إلى جانب النبي شخص من هذا القبيل، نبيا كان أو غير نبي، له تأديب خاص إلهي علمناه من لدنا علما، يعني عنده العلم اللدني. هذا الشيء لا يمنع أيضا أن يكون بعض الأنبياء لشدة طموح عنده يتجاوز حدود نبوته ورسالته يريد أن يتعلم علوم خارجة عن حدود وقيود النبوة والرسالة، وهذه العلوم علوم حقة مطابقة للواقع لأنها علوم إلهية لدنية، فيستفيد النبي من هذه الشخصية الخضر عليه السلام في أن يتعلم منها بعضا من هذه العلوم، ويكون في المقابل الخضر كغيره من أمة هذا النبي في العلوم الشرعية وفي التشريعات متعبد بنبوته، هذا النبي تابع له في شريعته، تابع أو غير تابع هذا ليس محل بحثنا فعلا، لكن أقول ورد في بعض الروايات أن الخضر على مستوى الشريعة كان متعبدا بنبوة ورسالة موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام.
هو التساؤل ربما سمحت شيخ حول هذه النقطة بالذات،
نعم.
كيف يكون موسى عليه السلام من أولي العزم،
نعم.
وهو رسول العصر،
من أولي العزم من الرسل،
من الرسل،
أحسنت،
نعم،
يعني هو من أولي العزم في الرسالة وأداء الرسالة،
يعني ماذا تؤثر هذه الإضافة الآن؟
هو من أولي العزم في كونه رسولا لله سبحانه وتعالى في مقابل الأنبياء الذين أو الرسل الذين لم يكونوا من أولي العزم،
ألا يرتبط ذلك بالعلم؟
هذا يرتبط بالعلم الذي هو من سنخ العلوم الرسالة،
نعم،
من سنخ المعرفة بالله،
نعم.
من سنخ علوم الشريعة التي عليه أن يؤديها للناس،
نعم.
وقد يتفاوت على مستوى الثبات والقدرات في تبليغ هذه الرسالة فيكون من أولي العزم طارة ولا يكون من أولي العزم أخرى،
نعم.
بينما العلوم الخارجة أساسا عن الرسالة هي محل الكلام في قضيتنا مع الخضر أو قضية موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام.
طيب فيما يخص نبينا محمدا صلى الله عليه وآله، هل القاعدة هي أم أنها تختلف؟
عقيدتنا في رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان مستجمعا لأعلى الدرجات في جميع العلوم، يعني له مقامات غير كون نبي،
نعم،
غير كون رسول،
نعم،
مقام أن عنده العلم اللدني، مقام أن الله أطلعه على علم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة،
نعم،
مقام علم المنايا والبلايا، مقامات كثيرة،
فهو جامع لكل العلوم
بإفاضة إلهية،
نعم.
لرسول الله لم تثبت حتى للخضر ولا لغير الخضر على الإطلاق، فالنبي كامل في كل هذه المقامات والعلوم، لكن قسم من هذه مو ثابتة باعتباره نبي أو رسول، باعتباره أكمل خلق الله على الإطلاق.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، وقبل أن يتفضل ضيفنا الكريم بالإجابة عن السؤال الثاني إليكم عناوين المراسلة. عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد الآخر قم المقدسة صندوق بريد 666، وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة arabic.irib.ir. وأما السؤال الثاني في هذه الحلقة فتقول الأخت الفاضلة: في مسألة الصبي المميز وغير المميز، تقول الأخت: ما هي الضابطة في ذلك؟ هل أن الضابطة هي في العمر أو لا؟ لأننا نرى أن بعض الأطفال في هذا العصر يتمتعون بتمييز كبير، فهل هذه هي الضابطة أم أن هناك شيئا آخر؟ تفضل.
الحقيقة أن الطفل المميز يراد منه باختصار بحسب التعبير القرآني الذين اطلعوا على عورات النساء. بأي معنى؟ يعني ليس فقط رأوا العورات، اطلعوا على العورات وأنها عورات، بمعنى
يعني بمعنى المعرفة،
بمعنى نعم. المعرفة بأنها الأعضاء التناسلية، وليس فقط المعرفة بأنها أعضاء لإلقاء الفضولات وإلى ما هنالك. نعم. أنا أحببت أن أوضح الأمر بشفافية وإن كان حساس الموضوع نتيجة حساسيته على المستوى الديني. هذه الحالة بمعزل عن الميل الجنسي عند الطرف للطرف الآخر، لأن الطفل قد يطلع على كل شيء على مستوى المعلومات،
ولكنه
لا يمتلك إلى الآن الميل الجنسي، لأن التكامل الجسدي لم يحصل عنده. فالميل الجنسي ليس شرطا في هذا المجال من الطرف إلى الطرف الآخر. إذا صار الأمر على هذا المنوال فيتضح للأخت الفاضلة والجميع الإخوة والأخوات الذين يودون المعرفة بجواب هذا السؤال أن القضية لا ترتبط بعمر معين، لا في هالزمن ولا في الأزمنة السابقة. أنا أشاطر الأخت أننا في زمن نتيجة التلفزات والبرامج والإنترنت وإلى آخره يفرق بين إنسان يعيش في البادية، كما أن الحضر يعطي قدرة على التمييز أكثر، البادية أيضا تعطي على التمييز من بعض الجهات أكثر. مثلا أصحاب البيت الضيق الذين يناموا أطفالهم معهم في الغرف الخاصة، قد يطلع الطفل وهو ابن 4-5 سنين على بعض فعال الآباء والأمهات أيضا، هذا علينا أن نلتفت إليه أيضا، ويعرف أن هناك حالة تطبط فيما بين جنس الذكر وجنس الأنثى وعلاقة خاصة فيما بينهما، وغالب البيوت فيها أولاد وبنات، وفي الجملة يعرف الولد وإن كان ابن 5-6 سنين أن هذه الأعضاء بالنسبة لأخته مثلا غيرها بالنسبة له ولإخوته.
فهل هذا تمييز؟
مجرد المعرفة بأن الأنثى لها ما غير ما للرجل هذا وحده ليس تمييزا. تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة المعرفة بأن هذه الأعضاء تشكل ارتباطا عاطفيا أو جنسيا بين الطرفين، ولو لم يحصل الميل العارم، الإشارة القرآنية لهذا الموضوع هي أفضل إشارة، وهم الذين بلغوا مرحلة الاطلاع على عورات النساء أو الظهور عليها، بمعنى أنهم يعلمون ماذا تعني. وهذا كما هو واضح بعد بكل وضوح أقول يختلف من بيت وتربية بيتية إلى تربية بيتية أخرى. بيت متحلل على مستوى التربية مثلا أو على مستوى فسح المجال للوسائل الحديثة والأفلام وإلى ما هنالك، غير بيت غير متحلل من هذه الجهة. أنا أعرف إلى الآن في وقتك الراهن بعض العوائل الدينية المتشددة دينيا التي لم تقتني التلفزة ولا ولا ولا، يمكن تبلغ الفتاة أو الولد ابن 12-13 سنة وهو لا يعرف شيئا في هذه المجالات، فلا يكون مميزا من هذه الجهة، وإن كانت هذه حالة نادرة وبالمناسبة حالة غير مطلوبة حتى شرعا. المطلوب شرعا أن يحصن الولد حتى لا يفاجأ بمثل هذه الأمور دفعة واحدة إذا بلغ سن الحلم، وإن كانت هذه ليست مشكلة أساسية، المشكلة الأساسية في الطرف الآخر، طرف الإفراط كما هو واضح. فبكلمة واحدة التمييز هو حالة في الطفل وليست عمرا معينا.
شكرا لكم سماحة الشيخ وللإخوة والأخوات المستمعين أن يراجعوا هذه المسألة في مظنها للاطلاع على أمور أكثر إن شاء الله. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، ونشكركم أعزائنا المستمعين على حسن التواصل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم.